سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مر معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وكان فيهم عبد الله بن عمر، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. وعرفنا بأن النفل هو الزيادة على السهم المستحق، وأن الإمام ينظر في المصلحة في ذلك كله وفيما يحفز المجاهدين على بذل مزيد من الجهد في إعلاء كلمة الله عز وجل، وأن ذلك لا يعارض إخلاص النية في أن تكون كلمة الله هي العليا. وأيضا مر معنا حديث ابن عمر رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك أيضا يوم خيبر، لما جعل للفارس 3 أسهم وللراجل سهما واحدا. وعرفنا بأن هذا التمييز بين الفارس والراجل إنما يرجع إلى أن الفرس يحتاج إلى مؤونة من علف، ويحتاج إلى سائس يسوسه، وربما يكون هذا السائس مستأجرا. ثم إن الفارس هو أشد نكاية في العدو وأعظم فائدة للجيش، ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام للفرس 2 ولراكبه 1، وجعل للراجل 1، وأن هذا هو مقتضى العدل. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام أحمد وأبو داود وكذلك الطحاوي في مشكل الآثار، ورواه الإمام البيهقي أيضا. وهذا الحديث إسناده ثقات سوى عاصم ابن كليب الجرمي، فقد قال الحافظ في ترجمته بأنه صدوق رمي بالإرجاء، صدوق رمي بالإرجاء. والإرجاء أيها الإخوة في مقابل الخوارج، فإن المرجئة هم الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، وهم على درجات يعني ليسوا سواء. وأما الصحابي الذي روى هذا الحديث فهو أبو يزيد معن ابن يزيد السلمي، له صحبة ولأبيه ولجده، وقد شهد بدرا هو وأبوه وجده، قالوا ولم يعرف من الناس من شهد بدرا هو وأبوه وجده إلا هذا الرجل رضي الله عنه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نفل إلا بعد الخمس. النفل كما مضى معنا الكلام بالأمس بأنه الزيادة، ومنه قيل للصلاة التي تزيد على الفريضة لأنها نافلة أو نفل أو نفل. وأما في باب الجهاد هاهنا فالنفل الزيادة على السهم المستحق، الزيادة على السهم المستحق. والغنيمة كما مضى معنا في تفسير سورة الأنفال تقسم أخماسا، فالخمس الأول يقسم إلى خمسة أجزاء. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فلله وللرسول هذا سهم، ثم سهم لذي القربى، وثالث لليتامى، ورابع لابن السبيل، وخامس للمساكين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. ثم بعد ذلك الأربعة أخماس التي بقيت هذه تكون للمجاهدين الذين شاركوا في الغزو. السهم الأول الذي هو لله وللرسول في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه له خاصة يضعه حيث شاء. أما بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه فللعلماء فيه مذهبان. المذهب الأول أنه يكون لبيت المال، هذا خمس الخمس يكون لبيت مال المسلمين، ينفق في مصالح المسلمين. والمذهب الثاني أنه يكون للإمام لأنه قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الذي هو الخليفة أو الأمير أو الحاكم أو الرئيس أو على اختلاف الأسماء في ذلك. علماؤنا يقولون بأن الخلافة هي نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، يعني هذا الخليفة أو هذا الحاكم قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين أي حفظه وصيانته وسياسة الدنيا به. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن التنفيل إنما يكون بعد التخميس، بعد إخراج الخمس الذي هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. معنى ذلك أن التنفيل يكون في الأربعة الأخماس التي بقيت بعد إخراج هذا الخمس. وعلى هذا جمهور العلماء من فقهاء الشام والإمام أحمد والشافعي. وقال الإمام مالك رحمه الله: إنما التنفيل يكون في الخمس، التنفيل يكون في الخمس. وأبو حنيفة رحمه الله قال الإمام مخير، الإمام مخير بين أن يكون التنفيل بعد إخراج الخمس أو قبل ذلك، فتحصل من ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الذي عليه الجمهور وهو موافق لحديث الباب بأن التنفيل يكون بعد إخراج الخمس. المذهب الثاني وهو لمالك رحمه الله بأن التنفيل يكون في الخمس، التنفيل يكون في الخمس. والمذهب الثالث لأبي حنيفة رحمه الله بأن الإمام مخير إما أن يجعل التنفيل من جملة الغنيمة، وإما أن يجعله بعد إخراج الخمس. ولا يخفى بأن المذهب الأول الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله هو الذي يوافق منطوق هذا الحديث: لا نفل إلا بعد الخمس. نعم. هذا الحديث من رواية زياد بن جارية وله صحبة عن حبيب بن مسلمة، وحبيب بن حبيب هو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري، وكان الصحابة يسمونه حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم، يعني هو عنده اسمان: عبد الرحمن و حبيب. عبد الرحمن حبيب ابن مسلمة القرشي الفهري، كان الصحابة يقولون له حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم، وقد ولاه عمر رضي الله عنه الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان، يعني المنطقة تلك كلها، جزيرة القرم وأرمينيا وأذربيجان. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 42، إما بالشام وإما بأرمينيا، إما بالشام أو بأرمينيا، يعني اختلف في موضع وفاته رضي الله عنه، لكن وفاته كانت سنة 42. هذا هو حبيب ابن مسلمة، ولعله ما مر معنا قبل ذلك ذكره، فهو من المقلين في الرواية رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول في هذا الحديث؟ يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار بجيش ثم أخرج منه سرية أو طائفة لتغير على العدو، فإن هذه السرية ما غنمت، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفلهم الربع، فإذا تمت الغزوة وكانوا في طريق الرجعة فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية لتعيد الكرة فغنمت، فإنه ينفلهم الثلث. لماذا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجعة والبدأة؟ فجعل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث. يا أخوان أنتم صاحين؟ طبعا ما في إشكال بأن الناس يستغربون هذه الأحكام أو يستبعدونها، لأنه ما في جهاد الآن في زماننا، وكان الحديث عن الصلاة أو عن الصيام فسرعان ما تهضم هذه الأحكام، لكن لما كان الجهاد غائبا في أكثر أرض الله، ثم إن الجيوش النظامية الآن ما عادت كما كانت الجيوش في العهد الأول، فما يستغرب الناس يعني بعد هذه الأحكام عن واقعهم، لكن نذكرها أيها الإخوة من باب أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا قد يقيم الله علم الجهاد في أرضه فيحتاج الناس إلى هذه الأحكام، وأيضا الجهاد لو قامت سوقه فيمكن لفقهاء الإسلام أن يعني يجتمعوا لينظروا في هذه الأحكام ويقارنوا بينها وبين واقع الناس، ف فيستطيعون أن يخرجوا بما هو أنسب لحالهم. طيب أرجع إلى السؤال، لماذا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في التنفيل بين سرية كانت في البدأة وسرية كانت في الرجعة؟ الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، هذا الكتاب أيها الإخوان من أهم كتب الحديث، معالم السنن، شرح فيه الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله سنن أبي داود السجستاني. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: لأن السرية في البدأة تكون أنشط والعدو أكثر غفلة، ثم إن الجيش يكون لها ردئا. فعندنا هذه العلل الثلاثة: السرية في البدأة تكون أنشط، والعدو أكثر غفلة، ثم إن الجيش من ورائها يكون ردئا لها. طيب في الرجعة هذه العلل الثلاثة قد تخلفت، فإن السرية تكون أضعف نشاطا لأنها قد رجعت من حرب، من غزوة، ثم إن العدو أكثر حذرا ويقظة، ثم إن الجيش كذلك يكون قد أصيب فيه من أصيب وقتل من قتل. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم التنفيل في الرجعة أعظم من التنفيل في البدأة. وكما ترون بأن هذا الحديث ليس فيه ذكر هل التنفيل يكون بعد الخمس أو قبل الخمس، ما فيه ذكر، وهذا لمن قالوا بأن الإمام مخير. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام تارة نفل بالربع وتارة نفل به الثلث. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن التنفيل ما ينبغي أن يتجاوز به ثلث الغنيمة، لكن سيأتي معنا في الحديث الذي بعده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعدد تصرفه. نعم، في الحديث الذي بعده وما بعده من الأحاديث. ومن هنا قال علماؤنا رحمهم الله بأن التخيير إذا كان للنفس فإنه يكون تخيير شهوة، وإذا كان للغير فإنه يكون تخيير مصلحة. التخيير إذا كان للنفس تخيير شهوة، ما معنى هذا الكلام؟ مثلا في كفارة اليمين الله جل جلاله خيرني بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إذن أنا أتشهى، إن شئت أطعمت، وإن شئت كسوت، وإن شئت حررت. أو هناك مثلا في محظورات الإحرام الله جل جلاله قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنا مخير، إن شئت صمت 3 أيام، وإن شئت أطعمت 6 مساكين، وإن شئت نسكت شاة. واضح أيها الناس؟ هذا تخيير شهوة. أما إذا كان التخيير يتعلق بالغير فها هنا ينظر في المصلحة. مثال ذلك مر معنا في كتاب الجهاد أن الإمام مخير في الأسرى بين كم خصلة؟ 4، إما منا بعد، وإما فداء، وكذلك يجوز أن يسترق ويجوز أن يقتل، وكله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معير، والنبي عليه الصلاة والسلام استرق نساء وذراري بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام من على ثمامة بن أثال الحنفي ومن على أهل مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. والنبي عليه الصلاة والسلام فادى أسرى بدر، ومضى معنا أن المفاداة تكون على ثلاثة أوجه. هذا ليس راجعا إلى التشهي، وإنما راجع إلى المصلحة. فإذا وجد بأن بعض هؤلاء الأسرى من الكفرة ذو مال، فرأى أن المصلحة في المفاداة لأن المسلمين بحاجة إلى المال فلا حرج، ولو رأى مفاداتهم بأسرى من المسلمين لا حرج، ولو رأى مفاداتهم بتكليفهم ببعض الأعمال وهم ذو خبرة فيها فلا حرج، ولو رأى بأن بعض هؤلاء الكفار ذو رأي حسن في المسلمين وهو قريب من الإسلام، وجد بأن المن عليه سيعجل بإسلامه فلا حرج. لو وجد بأن بعض الأسرى ذو نكاية في المسلمين وذو ضغن وأنه سيؤذيهم فوجد المصلحة فيه القتل فلا حرج، مثل ما قتل أبا عزة الشاعر الذي كان يحرض على المسلمين. وكذلك لو وجد بأن بعضهم يصلح للخدمة فاسترقه أيضا لا حرج. فالمقصود أيها الإخوان أن التخيير إذا كان متعلقا بالنفس متعلقا بالذات فإنه راجع للتشهي، وإذا كان متعلقا بالغير فإنه منوط بماذا؟ بالمصلحة. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يشمل بالتنفيل السرية كلها، وإنما كان ينفل بعض الناس خاصة، وهذا أيضا راجع له المصلحة، كان ينفل بعض الناس خاصة. طيب أيها الإخوة الكرام، أنا توقف عند هذا الحد.